فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في برنامج أهل الذكر في ثوبه الجديد مسائل شرعية مسألة اليوم عن الرضاع وعن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم وعن السن التي السن المعتبرة في تحريم بالرضاع يعني مسألة طويلة لو كفت الحلقة يعني إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ننظر أولا إلى رأي الجمهور في عدد الرضعات التي تحرم الجمهور ذهب إلى أن التحريم برضعة واحدة وقالوا إن الآية والأحاديث جاءوا على العموم ولم يذكر فيها عدد معين كما قلت هذا قول الجمهور لهم أدلة من أدلتهم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع على العموم الرضاع يتحقق بإيه برضع واحد لو أنه لم يوجد إلا هذا الدليل يعني فالرضاع يتحقق بأدنى هنا برضع واحد حديث إنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه حديث عقبة ابن الحارس هنا أيضا الحديث ليس فيه لم يذكر فيه العدد حديث عقبة ابن الحارس رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما ما قالت ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه فأتيت من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك هذا في البخاري وغيره هل هنا كاذبة يعني بمعنى أنها أخطأت ولا هي كاذبة على الحقيقة صور كذب قد يكون بمعنى الخطأ الخطأ يعني كذب أبو هريرة كما تقول أم المناقش إنها ليس الكذب الحقيقي وإنما أخطأ يعني أخطأ أبو هريرة أو غيره يعني لو قيلت فهل هو الكذب الحقيقي ولا أخطأت ربما الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بها وقد زعمت هي قالت خلاص اتركها دعها عنك ومن أدلتهم سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أتحرم رضعة أو رضعتان فقال ابن عمر ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال الرجل إن ابن الزبير عبد الله بن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضع ولا رضعتان. فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. هذا عند عبد الرزاق وبإسناد صحيح. قضاء ابن الزبير في الوقت الذي كان فيه أميرا للمؤمنين يبقى هذا ما أدل هذه أدلة الجمهور. قالوا إن الرضاعة يثبت برضعة واحدة وأن الأحاديث والآيات جاءت على العموم. طيب ننظر إلى الرأي الثاني. هو رواية عن أحمد وقول ابن أهل الظاهر إلا ابن حزم. ابن حزم لا لي رأي تاني سأتي معه. قالوا التحريم يبدأ بثلاث رضعات ليس رضعة واحدة إنما بثلاث رضعات وأكثر بالطبع. إيه الأدلة؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. لا تحرم المصة والمصتان عند مسلم وغيره. حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتي فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إني كانت امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأة الحثة الجديدة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان مسلم وغيره. نعم بين زي حديث لا تحرم المصة ولا المصتان. ولأن ما يعتبر فيه العدد التكرار فالتكرار والجمع يبدأ من ثلاثة أول مراتب الجمع فإذا هنا أخذوا ماذا بمفهوم المخالف لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان ولا المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان مفهوم المخالفة يبدأ التحريم إذن من الثالث هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث أن التحريم يبدأ من خمس رضعات فأكثر. وهذا مذهب الشافعي عليه رحمة الله المشهور عن أحمد عليه رحمة الله وهو قول ابن حزم عليه رحمة الله وهو منقول عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عن عائشة وابن مسعود ورحم ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير. أدلتهم عبد الله بن الزبير هل هذا الذي ولدته أسماء في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا أتوهم وهو فيكون صحابي يكون من الصحابة ربما اخترت علي بابن الزبير هنا عروة ابن الزبير ليس من الصحابة فلو كان عروة ليس من الصحابة لو كان عبد الله يعني فهو ولدته أسماء بنت يعني حتى لا أتوهم نراجع هذه المسألة. لكن هي أسماء وضعت عبد الله نعم في أثناء حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي لأدلة هؤلاء الذين قالوا إن التحريم يبدأ من خمس رضعات. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا عند مسلم غير هذا أيضا من النسخ التلاوة وبقاء الحكم تقول لماذا لو نسخت التلاوة لماذا يبقى الحكم؟ هناك أقسام للنسخ سأعود إليها في تفصيل إن شاء الله عندما أتكلم عن النسخ وعن أقسام النسخ. فالله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. فهنا النسخ التام وقسم من أقسام النسخ وبقاء الحكم كما رأينا في الرجم للمحصن الزاني المحصن. لكن هنا الكلام ربما يشكل علينا أنه ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام هن فيما يقرأ من القرآن، يعني هم صاروا قرآنا حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن جاء الناس؟ لا، تأخر النسخ جدا حتى أن الكثير من الصحابة لم يعلموا بالنسخ فظلوا يقرؤون الآية وهي قد نسخت حتى علموا بأنها قد نسخت، فانعقد الإجماع على أنها قد نسخت وليست من القرآن ولا يقرأ به. ده معنى إيه شرح الكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. فهذا الرأي إيه؟ يبقى هذا من القرآن من سخته والباقي حكما. أيضا من أدلتهم رأي الثالث ده خمسة رضعات ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم عليه أو يحرم بلبنها. لكن الحديث بذكر العدد ضعيف، لكن هو أصل الحديث عند مسلم بغير ذكر العدد، بغير ذكر خمس رضعات دي، أرضعيه تحرمي عليه. الحديث كده عند مسلم أرضعيه تحرمي عليه. ده الفريق الثاني. الفريق الرابع يرى أن التحريم لا يثبت إلا بعشر رضعات فأكثر. مروي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما عن سالم أن عائشة رضي الله عنها أرسلته ويرضع إلى أختها. تقول ده بيرضع، طب هو يعني يعرف إزاي؟ حكي له يعني ما هيش معضلة. إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه، فقالت أرضي عشر رضعات حتى يدخل علي، يعني يدخل علي يعني يكون من محارمها يعني. قال فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. هذا في أخرجه مالك في الموطأ وغيره وإسناده صحيح، إسناده صحيح. نعم، لكن من الممكن أن تقول إن هذا كان قبل النسخ، لكن لا، إن هي مسألة سالم هذا والمسألة دي كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على ما أعلم. من أدلاتهم عن صفية زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليه وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليه. قال مالك في الموطأ بإسناد صحيح، يبقى تحرر عندنا الآن كم رأيا في المسألة. عندنا ذكرت أنا أربعة آراء. رأي إنه الجمهور إنه تحريم يبدأ برضعة واحد، ورأينا الأدلة. ورأي ثاني يرى أن التحريم يبدأ من ثلاث رضعات وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ما عليه أهل الظاهر إلا ابن حزم. ورأي ثالث يرى أن التحريم يكون بخمس رضعات فأكثر وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وهو قول ابن حزم ومنقول عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير، وذكرنا أدلتهم. قول رابع أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات فأكثر وهو مروي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، ذكرت الأدلة الأثرين طب هل نستطيع أن نرجح في هذه المسألة بعد أن رأينا كلام أهل العلم وأدلة أهل العلم؟ نقول إنه المسألة فيها خلاف على ما رأينا. لو أننا نذهب إلى الأحوط فلا شك أن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور، من التحريم بالرضعة الواحد، هذا من ناحية الأحوط، خاصة في من يسأل يعني قبل أن يخطب قبل العقد ويأتي فيسأل، فنقول ابتعد ابتعد. ليه؟ لأنه يعني أنا شخصيا مرت بي أسئلة كثيرة من هذا الباب، تقول أنه أرضعتكما مرة واحدة، ثم يمر زمن وتقول لهما لا أنا تذكرت لأن أرضعتكما 5 مرات 10 مرات، بعد أن تقول في أول الأمر مرة واحدة. منهم من تكون تنسى نسية، ومنهم من تقول تريد أن يعني يتم الزواج والمسألة كده وبعدين يستيقظ ضميرها يؤنبها ضميرها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتذكر العدد الحقيقي. فالأحوط لمن يسأل عند الرضاع، هل أتقدم لفلانة هذه وقد رضعت عليها لكن مرة واحدة، أقول له ابتعد ابتعد، أحوط الابتعد أحوط. أما من ناحية الدليل، فمن ذهب لأنها 5 رضعات أقرب للدليل، أقرب للدليل، لأن الحديث مقيد لما ذهب إليه الجمهور. الجمهور قالوا إن الرضاع ورد على العموم إطلاق كذا بدون تقييد، لكن الحديث ورد التقييد، ورد التقييد. وقالوا أيضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن عدد الرضعات لمن سأله، وعندنا قاعدة كده بتقول إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. يعني إيه؟ أنت ما تيجي تسألني على حاجة ويكون فيها عدد وكده، ولا أسألك عن العدد، لا أسألك تقول ما أنت ممكن تكون نسيت أو كذا، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد الرضعات، فقالوا إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال، في المقال. لكن هذا ده الكلام ده رد على الذين قالوا إن الحديث مقيد لعموم الآيات، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال، فهذا رد على من قالوا إن الحديث الذي ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه ردوا عليه بأجابوا عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ممن سأله عن الرضاعة كم رضعة، فإذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يذهب يجري مجرى العموم في المقال، رد عليهم يعني. نعم. ومن ذهب إلى أنها 3 رضعات اعتمد على إيه؟ على دلالة المفهوم، دلالة المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة، يعني لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. يبقى هنا المنطوق لا تحرم الرضعة والرضعتان، دلالة المفهوم إذن يبدأ التحريم من إيه؟ من 3. كما أقول لك أنه لن أعطي هذا لواحد أو 2 فقط، يبقى إذن سأعطي لكم؟ من أول 3، من أول 3. لكن إذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم، قدمنا دلالة المنطوق لأنها أقوى ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيها يعني في الاحتجاج به. نعم. وأما فتوى عائشة رضي الله عنها وحفصة بال10 رضعات، فربما كانت عائشة وحفصة تأخذان بال10 احتياطا، احتياطا يعني هما تقولان في الـ5، لكن هي تريد أن تحتاط جدا 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 لنفسها من باب التورع، فتقول 10 رضعات، 10 رضعات لمن يسأل يعني، لكن هي تأخذ في الفتوى بال5 رضعات، بال5 رضعات لما تفتي. وعموما العبرة بالرواية، إذا تعارضت الرواية مع فتوى الراوي أو مع قول الراوي فإن العبرة بالرواية وليست بفتوى الراوي، إذا تعارض، لأننا لم نتعبد برأي الراوي إنما تعبدنا بالحديث، القرآن والحديث، تعبدنا بالقرآن والحديث. إذن خلاصة المسألة دي إيه؟ إنه الأحوط أن التحريم يبدأ برضعة واحدة، خصوصا لمن يسأل قبل أن يتقدم للزواج من فلانة أو فلانة أو قريبته أو كذا، الأحوط، وخاصة أننا نرى في الواقع من يشهد أنه أرضع رضعة واحدة أو رضعتين ثم كذبا من أجل أن يتم الأمر، ثم بعد ذلك بعد مرور سنوات، وأنا رأيت ذلك في الحقيقة يعني بعد مرور سنوات يقول لها أنا تذكرت أنني أرضعتكما كثيرا 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 ولا أذكر العدد ولا أذكر العدد. فماذا نفعل احتياطا قبل الزواج؟ مسألة كده. لكن من ناحية الدليل يعني أنا أميل إلى أن الخمس رضعات معلومات يحرمنا هي الأقرب، الأقرب للدليل، الأقرب للدليل، أقرب للدليل. يعني لو أنه جاءني أحدهم وقد رضع على زوجته، فهنا أقول بقى الأحوط أنه رضع واحدة وفارقها، لا أتأكد هل رضعت عليها خمس رضعات فأكثر؟ إن رضع عليها خمس رضعات فأكثر أقول فارقها خلاص، لا يجوز ولا يحل لك، ولا يحل لك. إنما لو هو متزوج به، لما إن قال رضع أو رضعتين أقول خلاص يعني على ما قلت منه الراجع أن خمس رضعات، لكن قلت الأحوط لمن لم يتقدم خوفا من أن يقال بعد ذلك، من أن يقال بعد ذلك. والله أعلم، والله أعلم. طيب هناك من يشك في عدد الرضعات، من يشك في عدد الرضعات، فإذا لم يكن هناك يقين في عدد الرضعات، يعني المرأة تقول أنا لا أتذكر أرضعت مرة أرضعت مرتين، لا تتذكر. فإذا كان هناك شك وعدم تيقن فلا نبني التحريم على الشك، تقول ما الأحوط، نعم إذا كان قبل ذلك نعم أحوط أحوط أحوط، لكن لا نبني التحريم على الشك، لأن الأصل هو عدم الرضاع، الأصل هو عدم الرضاع، وهو اليقين، وهو اليقين. والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، من القواعد الفقهية الكبرى، من القواعد الفقهية الكبرى التي تبنى عليها أحكام متعددة وكثيرة. قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى اليقين لا يزول بالشك. فإذا لم يكن هناك يقين في عدد الرضعات وهناك شك وعدم تيقن فلا نبني التحريم على الشك، لأن الأصل كما قلت عدم الرضاع وهو اليقين، فلا يزول اليقين بالشك. وكما قلت هي قاعدة فقهية كبرى من الخمس، من القواعد الخمس الكبرى التي قيل عنها إن الفقه كله يدور عليها أو مبني عليها. قاعدة خمس كبرى خدها فائدة، يعني قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك اللي احنا اتكلمنا عليه هنا في الرضاع، اليقين لا يزول بالشك. قاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة الضرر يزال، الضرر يزال. القاعدة الخامسة العادة محكمة، العادة محكمة. هذه القواعد الفقهية الكبرى خمس، ربما إذا قدر لنا نتكلم عن كل قاعدة من هذه القواعد من أين استمدت وما يبنى عليها، لأنها من القواعد الفقهية الخمس الكبرى لابد من الوقوف عليها، لابد من العلم بها ومن الوقوف عليها، لأنه قيل إن الفقه كل، إن الفقه كل الفقه مبني على خمس قواعد الكبرى، على خمس قواعد الكبرى. بقي معنا السن المعتبرة في التحريم بالرضاع، السن المعتبرة في التحريم بالرضاع. الجمهور قالوا ما كان في السنتين الأوليين فقط، مالك والشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة وغيرهم، وبه قال عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنه، قالوا إن التحريم يثبت في العامين الأولين فقط من عمر الطفل. أدلتهم قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الاستدلال من الآية في أن الرضاعة وتمامها سنتان، وبالتالي فيسترشد من ذلك أن الرضاعة المحرمة أو المحرمة تكون في السنتين. من أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه، يعني هو لا يشبع إلا من الرضاعة، يعني لم يأكل، يكون في السنتين، يكون في الصغر يعني. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، عند الترمذي وغيره صحيح. من أدلتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح. خمسة، وبذلك أفتى عمر رضي الله عنه عندما جاءه رجل يشكو زوجته من أنها أرضعت أمته، ثم قالت له إنها أرضعتها، يعني حرمت عليه، يعني مكرت بها وأرضعتها. فقال عمر رضي الله عنه أوجعها، أي ضربا، وأتي جاريتك الأمة يعني ملك اليمين، فإنما الرضاعة رضاعة الصغر، مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وبذلك وردت أدلة أيضا عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما بهذا، من قال أن الرضاع يكون في السنتين، وهو جمهور أهل العلم. الرأي الثاني أن الرضاع المحرم ما كان في مدة 30 شهرا، وهو مذهب أبي حنيفة، قال الرضاع المحرم ما كان في مدة 30 شهرا، مستدلا بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فذهب إلى أن المراد بالحمل هو ما كان في الرضاع وليس الحمل في الأحشاء والرحم، وأراه بعيدا، أرى هذا الرأي بعيدا. الرأي الثالث رضاع الكبير يحرم كالصغير، هو مذهب الظاهرية وعطاء والليث، وبه قالت عائشة رضي الله عنها. إيه دليلهم؟ دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، مولى سالم، كم مولى سالم؟ مولى حذيفة ده من كبار العلماء. فقال يعني الزوجة ترى يعني تغيرا في وجه زوجها، ولم يتكلم، لكن هو كبر فترى تغيرا في وجهها كذا لما يدخل يعني إيه عليهم وهي في ثياب الخدمة وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه، قالت وكيف أرضعه هو رجل كبير، وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قد علمت أنه رجل كبير. الحديث عند مسلم، حديث عند مسلم. طب الحديث ده أجاب عنه الجمهور بماذا؟ بأجوبة إن هذه واقعة عين، واقعة عين يعني أن الحكم لا يتعدى إلى غيرها، إنما هي فقط مقصورة على من جاءت فيه، خاصة بسهلة وسالم فلا تتعدى إلى غيرها. ولقد أنكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وقالوا إن هذا كان شيئا خاصا بسهلة وبزوجها أو بسالم، وأبى سائر أمهات المؤمنين أن يدخل عليهن بتلك الرضع رضاع الكبير أحد من الناس. وقلنا لعائشة رضي الله عنها والله ما نرى الذي أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت عين، والله لا يدخل علينا أحد بهذا الرضع ولا يرانا، عند النسائي وغيره وبنحوه عند مسلم وهو صحيح. وقالوا إن هذا منسوخ، خاصة مع العلم بالتاريخ إن هذا منسوخ، يعني حتى من لم يقل أنه واقعة عين خاصة مقصور على سهلة وحذيفة وسالم، فقالوا إن هذا كان ونسخ، هذا ونسخ. والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الرضاع المحرم هو ما كان في سن السنتين فقط أو دونهم في سن، لكن الأكبر من ذلك رضاع الكبير وثلاثين شهرا، يعني إيه إنه 30 شهرا، قلت إنه لا ينهض دليله إلى أدلة الجمهور. وسهلة، حديث سهلة، واقعة عين، واقعة عين، لكن يبقى ما أختم به، طيب وكيف أرضعته وهو كبير وكيف يلتقم ثديها وهو كبير قبل أن يحرم عليها؟ نقول إن هذا لم يحدث، وإنما ما حدث هو أنها وضعت لبنا في إناء فشرب من الإناء، والجمهور على أن لبن المرضع يحرم سواء مصه من الثدي أو حلب في إناء وشرب منه، خلافا للظاهرية الذين يرون اشتراط الرضاع من من الستر. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من هذه المسألة الشرعية في حلقة اليوم من أهل الذكر في برنامج في ثوبي الجديد أهل الذكر، مسائل شرعية، وأكتفي بهذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.